أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث في الأدلة على الوجوه التي اختيرت، أو الأقوال التي اختيرت، والتي قلنا عليكم السلام وقلنا أنها ثلاث أقوال. القول الأول ذكرنا من أدلته أمور ثلاث. الرابعة هي قوله عليه السلام في ذيل موثق السكون: فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس. أن ذكرنا هذا الأمر عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أنه قال: ومن المعلوم أن غير الخمس المصطلح غير معهود في الأشياء، وبالتالي فيتعين أن يكون الخمس المصطلح هو المقصود بالخمس في هذه الرواية. طبعا هذا إلى لازم أنه التصدق الذي فيها لابد أن يحمل إذن على هذا الخمس. هذا احنا تقدم الحديث عنه وما نحتاج إلى العود إليه، إنما حديثنا في خصوص هذا الأمر، لأن هذه الرواية تقول: فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، والخمس المعهود هو هذا الخمس لا غيره. وبالتالي فهذه الرواية من أدلة أن مصرف هذا الخمس هو نفس ذلك المصرف، مصرف الأخماس الأخرى. إلى هنا ينتهي القول الأول. وأما القول الثاني فقد استدل له بما ذكره في المدارك. طبعا القول الثاني تذكرون أننا قلنا أن القول الثاني هو عبارة عن أن الصدقة تكون هي المصرف، يعني يتصدق بالخمس على الفقراء فهي صدقة. هذا هو عبارة عن القول الثاني. طبعا مستند القول الثاني هو رواية السكوني باعتبار أنها ذكرت هذا الأمر. على كل حال فقد استدل له في المدارك من أن من عدم دلالة نصوص المقام على مساواة هذا الخمس لغيره من أقسام الخمس في المصرف. الروايات الموجودة تقول بأنه هذا الخمس ليس كغيره من الأخماس، بدليل أنه ذكر الصدقة فيه فقال بأنه يتصدق بخمسه. فعندما يقول يتصدق بخمسه المفهوم منه أنه شيء آخر غير أنه مصرف آخر غير المصرف الذي هو مصرف الخمس المعهود، والذي يكون نصفه للإمام ونصفه للسالم. بل مقتضى الأمر بالتصدق في موثق السكوني كون مصرفه مصرف الصدقات. فعندما يقول في موثق السكوني أنه يكون مصرفه تدفع أو تتصدق بخمسه ويحل لك، فهذا الحديث الأمر بالتصدق أو القول بالتصدق يقتضي أن يكون بلحاظ المصرف، وأنه المصرف يكون مصرف الصدقة، ومصرف الصدقة يكون هو الفقراء لا عنوان بني هاشم أو الاختصاص ببني هاشم. هذا الأمر الثاني الذي ذكر في المقام. بل نقل عن أن ذات الذكرون رواية الصدوق، رواية الصدوق التي وردت في هذا المقام تذكر رواية السكوني ورواية الصدوق التي هي مرسلته يعني، والتي يقول فيها أنه جاء إلى أمير المؤمنين كذا فقال ادفع خمس مالك، فيقول يمكن أن قول ائتني بخمسه، فلما جاء بخمسه قال حل لك الباقي، لأن حديثه لأنه الخمس يطهر الأشياء على ما أتذكر يعني الرواية هسه. الآن يمكن واحد يرجع إليها. فهذا شنو يدلل؟ يدلل على أنه الخمس بحسب ما يفهم يعني هو أنه يدلل على أن المصرف هو مصرف الصدقة، فيدفع الخمس ويكون حلالا له. وكذا ما ورد في مجهول المالك، يعني الأدلة التي دلت على مجهول المالك وأنه يتصدق به. فعندما يكون الشيء مجهول المالك يتصدق به وما نحن فيه، المفروض أنه قد اختلط الحلال بالحرام. الحرام مجهول المالك، وإذا كان مجهول المالك يقتضي أن يكون تجرى فيه أحكام مجهول المالك. هذه الأمور هي التي ذكرها في مدارك الأحكام في مقام الاستدلال على أن مصرفه هو مصرف الزكاة، يعني الصدقة، مصرف الصدقة التي هي عبارة عن دفع المال للفقراء. هذا بالنسبة إلى هذا الحديث. لكن الإنصاف أنك إذا رجعنا إلى هذه النصوص نجد أنه النصوص التي دلت على أن هذا الخمس هو شأنه شأن غيره، يعني قوله أن هذا الخمس، أن النصوص دالة على أن هذا الخمس مصرفه غير مصرف غيره من أقسام الخمس. نقول بالعكس، أن ظاهر الروايات أن هذا الخمس وغيره واحد. لماذا؟ لأن المنصرف من لفظ الخمس هو الخمس هذا المعهود، خصوصا بالنسبة لصحيح عمار بن مروان، لأنه كالصريح في أن المقصود هو واحد، لما بينا بالأمس من أنه عندما يقول فيما يخرج هو الخمس، فيها كلها الخمس فيعددها، وبعد تعدادها يقول أن هذه حكمها الخمس وأن فيها الخمس. فحينئذ ظاهر في أن هذا الخمس شأنه شأن غيره، ولا يمكن التفريق بين هذا الخمس وبين غيره. هذا هو الأمر الأول. وأما بالنسبة إلى مرسل الصدوق فهو إن لم يكن ظاهرا في الخمس المعهود فلا أقل من عدم ظهوره في الصدقة، في أنه يدفع صدقة أو يكون غير ذلك. لا إشكال أنه مظاهر في أنه يدفع صدقة، لأنه هو ذكر فيه الخمس، مو ذكر فيه الصدقة أصلا، إنما ذكر فيه الخمس، فلا معنى لأن نحمله على إرادة الصدقة. وأما نصوص حكم مجهول المالك صحيح من حيث هي تشمل المورد، ولكن المورد أخص منها، فلا بد من أن نرفع اليد عنها من حيث أنها مطلقة، فتكون هذه أخص منها فتخصص بها، وبالتالي لا يبقى شيء يمكن أن يدعو إلى هذا إلا رواية السكون. نعم، رواية السكون المشكلة فيها أنها ذكرت الصدقة والمنصرف من الصدقة أنها تكون للفقراء، لا أنها تكون لبنيها، يعني لمصرف الخمس الذي هو نصفه للإمام ونصفه لبني هاشم. الظاهر الأول هو هذا للصدقة، ولكن بالحقيقة إذا إحنا أردنا أن نرجع إلى ما ذكرنا سابقا، فمقتضى ما ذكرنا سابقا هو الجزم بأن المقصود به الخمس وليس المقصود به الصدقة، وقد ذكرنا هناك، ويأتي إن شاء الله أيضا مزيد من ذلك الحديث في خصوص هذه الرواية. على أي حال، فإذا ما ذكره صاحب المدارك من أدلة غير تامة ولا مجال للالتزام بها قط. نعم، السيد الأستاذ حفظه الله ذكر أن رواية السكون قوية جدا في التصدق، وبالتالي بعد أن ذكر هذا الأمر فهذا أمر ظاهر من هذه الرواية، وبالتالي لما يكون ظاهر الرواية بعد أن ذكرت التصدق أن ظاهر الصدقة هو في قبال الخمس، عندنا خمس وعندنا صدقات، الصدقات هي عبارة عن الزكوات وفي قبالها الخمس، وحالة المقابلة ظاهرة جدا. فعندما يرد في هذه الرواية التصدق معنى أنه منصرف إلى ذلك، لكن هو بعد أن استبعد هذا الأمر رجع وقال، والحاصل أنه لا ينبغي التأمل في قوة ظهور موثق السكوني في إرادة الصدقة في مقابل الخمس المعهود، لولا قوله عليه السلام في ذيله فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، حيث أشرنا آنفا إلى ظهوره في الإشارة للخمس المعهود، إلا أن في كفايته في رفع اليد عن ظهور الصدر إشكال، يعني بمجرد أنه هو في الذيل قال هذا، إذن لابد من أن نقول أراد بالصدقة في الصدر، في صدر الرواية هو الخمس. يقول هذا نقدر نكتفي به ونقول إذن هذا قرينة تامة من أجل إثبات أن المقصود به الخمس. يقول هذا فيه إشكال، إلا أنه نتمم هذه القرينة في أن نقول أن الروايات الأخرى ظاهرة في أنه يدفع خمسا، هذا النحو من الخمس، يعني خمس المختلط بالحرام بالحلال يدفع خمسا لا يدفع صدقة، فيدفع لأهل الخمس لا يدفع لأهل الصدقة. الإنصاف أن هذا الحديث من السيد يقول إحنا لا يشك أحد في أن الصدقة ظاهرة في هذا أمر المعمول، هذا أمر لا ينكر، ولكن نحن ذكرنا وغيرنا أيضا ذكر أمور عديدة تدلل وتقرب أن المقصود فيما نحن فيه هو الخمس وليس الصدقة، بحيث لا مجال للقول والتشكيك في هذا الأمر، وإنما يكون أمرا جازما في أن المقصود به بهذه الرواية، وإن كان الموجود هو ذكر الصدقة ولكن أريد بها الخمس. فتوقف السيد كأنه وتشكيك في هذا الأمر أنا أراه في غير محله. هذا تمام الكلام في القول الثاني، والشيء الذي تبين قل إلا أن السفيد سهم، ما قال أن السفيد، طبعا عنده في كلام آخر هو يبني على هذا الأمر ويستفيد هذا الأمر، لكن في حديثه هنا يقول أن إحنا ورواية السكوني هي بحد ذاتها ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الصدقة. ليش؟ لأن الصدقة هي دائما تكون في قبال الخمس المعهود، صدقة وخمس معهود، أكو حالة من المقابلة بين الأمرين. نجي إلى ما نحن فيه، إذا عدنا إلى الذيل، الذيل يقول كذلك، لكن نحن لا يمكن أن نكتفي بما ورد في الذيل في رفع اليد عن ظاهر الصدقة في أنها للفقراء، ما نقدر نحل المقدار، نحتاج إلى متمم. فإذا قدرنا أن نحصل المتمم من الروايات فلا بأس حينئذ، لأنه هي الظاهرة، هذا هو تعبيره، إلا أن يتمم ذلك ببقية النصوص حيث تكون مع الذيل المذكور قرينة على تنزيل التصدق فيه على المعنى الأعم، وهو البر الشامل للخمس دون الصدقة المقابلة له. هذا الحديث يعني يبدو أن السيد إلى هنا هو متردد وما جازم بالمطلب، في حين أن ما ذكرنا من قرائن عديدة في المقام لا مجال معه للتشكيك والريب والوقفة في هذا الأمر، بل لابد، عليكم السلام ورحمة الله، لابد من حمله على الخمس المعهود، عليكم السلام ورحمة الله. فإذن لا مجال للوقف في هذا الأمر. إلى هنا ينتهي القول الثاني. القول الثالث هو ما توضيحه كما تتذكرون أن قلنا بأنه يقول بالتخيير. الحقيقة القول بالتخيير بين أمور ثلاث. الأمر الأول أن نعمل بما هو مصرف الخمس، هذا القول الأول. القول الثاني أن لا، مو نعمل بما هو مصرف الخمس، إنما بالصدق فيتصدق به، هاي اثنين. الأمر الثالث أن نعمل بما دلت عليه روايات المجهول المالك، فكل من هذه الأمور يمكن الالتزام به والأخذ به، وبالتالي نحن نتخير بين الأمور الثلاث. طبعا هذا الحديث في بدوه مشكل جدا، لأنه إذا كان المصرف مختلف، فهو إذا يقول بأنه لنفترض أن احنا نحمل قوله فيما يخرج من البحر وكذا وكذا وكذا، والحلال المختلط بالحرام فيه الخمس، يقول فيه الخمس يعني كن يدفع الخمس، فإذا كن يدفع الخمس فمعنى كن يصرف في هذا المجال، وإذا كان يلزم أن يصرف في هذا المجال فأي وجه أن نشيل نطي إلى الفقراء، مع أن أهله هم أصحاب الخمس وهم السادة أو الإمام عليه السلام. نجي احنا الساحة نريد نقرب الوجه يعني. فإذا احنا بدأنا على هذا الأمر في هذا المقام، بالتالي شنو اللي نقوله؟ هو بحسب ما يقول أن الأمر يدور بين هذه الأمور الثلاث، فلو يعني هم نعمل بهذا وهم نعمل برواية الصدقة وهم نعمل برواية مجهول المالك، فإذا مقتضى الجمع بين الروايات الثلاث هو أن نجعله تخيرا، فالإنسان مخير بين أن يدفع الخمس إلى أصحاب الخمس، أو يتصدق به، أو يعمل به عمل مجهول المالك. بأن ماذا يقول؟ بأنه يدفع المال الذي في علم الله للغير، يدفعه إلى الفقير بعنوان ذلك المال، لا المال كله، فهو يدفع المال كله صحيح إلى ذلك الفقير، لكن لا على أن يأخذ المال كله، وإنما على أن يأخذ المال الذي في علم الله وفي الواقع هو لذلك الغير. ثم بعد هذا، بعد أن يأخذ بهذا المأخذ، فيصير مصالحة بين المدفوع له وهو صاحب يعني الذي دفعت له الصدقة الفقير، وبين صاحب المال، في أنه يتراضون إما مثلا على الخمس، على السدس، على الكثر، شنو سر تراضي أو تصالح، وبالتالي فالأمر يدور بين هذه الثلاث. قلنا المشكلة الأولى التي تردنا خربان الدرس، المشكلة الأولى التي ترد أنه كيف إذا كان هو مصرف لك، كل واحد إلى مصرف، خصوص ما بين الخمس وما بين الصدقة أو مجهول المالك، هذا إلى مصرف وهذا إلى مصرف، إذن كيف نحل أن نعطي ما هو حق لفلان نعطيه لفلان، فما هو حق للسادة والإمام عليه السلام نحمله وندفعه إلى الفقراء الذين هم ليسوا بسادة، كيف صح هذا؟ هو في مقام الاستدلال على هذا الأمر بيّن ما حاصله، وهذا مطلب دقيق اللي بيّنه، حيث قال بأنه لا إشكال أن الخمس هذا لا يساوي الأخماس الأخرى. الأخماس الأخرى على ماذا تبتني؟ الأخماس في الأقسام الأخرى تبتني على أساس أن للأهل الحق من إمام أو سادة، هؤلاء لهم حصة في المال في سائر الأرباح، فعندما يربح الإنسان شو يكون؟ يكون ما ربحه بالحقيقة أربع أخماسه له، والخمس الخامس لأصحاب الخمس، فهم شركاء له في المال الذي كسبه والذي ربحه. إذا كان الحال هذا، نجي إلى ما نحن فيه، هل يمكن أن نتصور أن يكون الأمر كذلك؟ يعني كيف أنه بمجرد أن أنا عندي مال اختلط به مال آخر، بمجرد اختلاط المال الآخر يتحول إلى أن يخرج من ملك ذاك ويتحول إلى قسمين، قسم لي وهو الأربعة أخماس، والخمس الخامس يكون لأهله يعني لأصحاب الخمس، وهذا ما يمكن، يعني شلون يمكن أن يكون؟ إذن شنو يكون دور الخمس في هذا المقام؟ يقول دور الخمس ليس إلا محللا، يعني عندما يجتمع عندك مالان بعضه حلال والبعض الآخر يعني حرام وحلال، مالان مجتمعا عندك، في مثل هذا الحال احنا نريد نحل هذه المشكلة. بماذا نحلها؟ ان تدفع خمسه الى اهل الخمس، فاذا دفعت الخمس حل لك الباقي. فهو صيغته صيغة التحليل، وعندما يكون صيغة التحليل اذن شو يكون؟ ممكن هو ما نقدر نقول انه هو واجب تعييني على عليك ان تدفع الخمس. تمام، تدفع الخمس، لكن من اجل ماذا؟ مو لاجل ان لاصحاب الخمس حق ملك وشركاء لا معك في هذا المال، لا نقول هذا، انما ان يكون المساله مبنيه على اساس انت هذا المال مختلط ويبقى مختلط الى حين دفع المال. فعندما تريد تدفع المال تريد حلله فتدفع الخمس، فعندما تدفع الخمس حل لك الباقي. إذن من تكون المسألة مبنية على هذا معناه أنه مو واجب عليك، يعني صار أشبه بالواجب الشرطي. إذا أردت أن تحلل، إذا أردت أن تحلل المال تدفع الخمس. فلد واحد يقول أنا ما أريد أحلل المال، ما هو واجب علي أن أدفع خمس، بينما الأخماس الأخرى مفروض أنه بمجرد أن أنا أربح كن أروح أدفع الخمس. ليش؟ لأنه هذا المال الذي في يدي هو بالحقيقة هناك شركاء لي وهم أصحاب الخمس، فيلزم إيصاله إليهم، يلزم إيصال المال إلى أهله. هنا أكو وجوب في مقام الدفع، بينما فيما نحن فيه ما مبنية القضية على هذا، مبنية على أساس أنه هذا الحكم أريد أنا أحلل المال فأروح أدفع المال، ما أريد أحلل، أريد أبقي كما هو ما أروح أدفع. فإذا ما عندنا وجوب تعييني بدفع الخمس، فوجوب الخمس ليس وجوبا تعيينيا متحددا به. فإذا كان الأمر كذلك إحنا إذن ندور أكو عندنا محلل آخر، لو ما عندنا محلل آخر نقول بل عندنا محلل آخر. ما هو المحلل الآخر؟ مقتضى الروايات التي وردت في مجهول المالك أنه تروح أنت تدفع المال الواقعي وبالتالي تخلص من المطلوب. إذا أنت صار في يدك مال مجهول مالكه يلزم تدفعه إليهم، تروح تحلل. خب إذن ذاك مواجب، فإذن ما يتعين أن أسويه ويصير هو حق لأهله فكيف أتجاوزهم؟ لا، هو هذا الحق كون أتخلص من المال الحرام. بيش أتخلص؟ واحد من الوسائل هو أن أدفع الخمس. الوسيلة الأخرى ألا أروح أنا أصدق بأطيل للفقير بعنوان الصدق عن صاحبه، وعندما أنا أدفعه بعنوان الصدق عن صاحبه سوف يحل الباقي لي. وهذا واقعا هو هم حلال، يعني القضية تكون قضية واقعية. كل ما هناك أنا والفقير بعد هذا شو نسوي؟ أنا ما أريد أخسر المال كله، فأنا والفقير شو اللي نسوي؟ أنا والفقير نتصالح، يا با أنا أعطيك ولكن مثلا إلي أنا كذا وإلك كذا، إلك خمس مثلا إلي الباقي، شو اللي يتفق عليه؟ هذا سبب التراضي من أجل الوصول إلى الواقع. فإذا هو مخير، ما ملزم إلى بالخمس. فعندما لا يكون ملزم له بالخمس فهو يمكن يكون مخيرا بين أن يدفع الخمس أو أن يروح يدفع إلى الفقراء بعنوان مجهول المالك. رواية السكوني تعطينا خيار ثالث. ما هو الخيار الثالث؟ أن أدفع الخمس وإلا أدفع المال كله. أدفع الخمس ويكفيني. تقول لي بأن أنت تقدر تحلل من هالطريق أن تدفع الخمس بمقتضى رواية السكوني، وأنا أدفع الخمس خمس هذا المال للفقراء فيحلون. إذن الخيارات ثلاثة، وهذا هو مقتضى الجمع العرفي بين هذه الأمور الثلاثة. هذا مجمل ما قربه الفقيه الهمداني رحمة الله عليه في هذا المقام. خصوصا هو ماذا قال؟ هو قال بأنه رواية السكوني يعني واردة، يعني قد يقول هي قال تصدق، أكون أتصدق يعني أكون أتصدق، ما روح أدفع خمس شلون أنا أجمع؟ قال لا، أنا بالحقيقة هاي من قال تصدق مو من أجل أن يأمره بالصدق، وإنما ذاك يتخيل الحظر وأنه ما يجوز لأن يسوي شيء، فما يدري أنه هو المال صار حلال وحرام، فما يصير أن يتصرف به وانتهى، ما يدري أنه شنو، فبناء أنه ما يقدر أن يحل بالدفع. فالإمام عليه السلام عندما خاطبه وقال له أنت يمكنك أن تدفع الخمس ويحل لك الباقي. إذن لما تكون واردة في مقام توهم الحضار لا تكون واجبة، يعني يكون الخمس المأمور به ليس خمسا واجبا، وإنما هو جائز أن أنت لك أن تفعل هذا الأمر، فصار لي أن أفعل بالخمس أن أدفع خمس، ولي أن أفعل برواية السكوني أن أدفع صدق الخمس صدقة، ولي بمقتضى روايات مجهول المالك أن أدفع المجهول المالك وأتصالح مع الفقير على ما يكون لي وما يكون له. وبهذا يتم الجمع بين الروايات ولا تتعارض الروايات، ونتخلص من مشكلة المال الحلال المخلوط بالحرام. هذا ما قربه وسدل به بحسب ما بينوا عنه، يعني أنا رحت شفت كلامه طويل كلش ما أتفكته، فاكتفيت بما ذكره السيد الخوئي في هذا المقام، في مقام بيان مجمل كلامه أنا مخرطته كله وحطيته في جلسه. والواقع هو أنه هذا المقدار هو كدليل يعني يوضح المسألة، وإلا كلامه طويل جدا. على أي حال الغرض هذه المسألة إذن نشوف أنه هل أن ما ذكره الفقيه الهمداني صحيح ويمكن الأخذ به كما يقول أو لا، أن هناك موانع، هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس المقبل. والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.